فلا يزال الكلام متواصلا في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولا زلنا في تفسير الإسلام، أليس كذلك؟ هذه أسئلة تفسير الإسلام. وهذه أسئلة تتعلق بما تقدم شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ بين الإسلام والإيمان. الآن باب وجوب الاستغناء،
باب قبلها: ومن يبتغي غير الإسلام.
ومن يبتغي،
صفحة 41.
نعم، ومن يبتغي الإسلام. ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان أعلى. صحيح. طيب، الإسلام أشمل من الإيمان.
إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع،
أكمل.
إذا افترق كان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا اجتمع دخل كل واحد بالآخر.
دخل كل واحد بالآخر. سمعتوا هذا التفسير؟ هذا كلام موفق، وهو أن الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى هذا أنه إذا انتهى، معنى هذا أنه إذا ذكر في نص واحد صار معناها اجتمعا، واضح؟ فسيكون معنى الإسلام العمل الظاهر، أن تشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، نعم، سيكون هذا هو المعنى في الإسلام. طيب، وسيكون معنى الإيمان العمل الباطن، وهو ما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرف الإسلام: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، اليوم الآخر، هذا محل الباطن، تصديق الجازم بكل ذلك. والإيمان قول عمل ونية لا شك. فإذا افترق، ما معنى إذا افترق؟ إذا افترق يعني كل واحد صار له الورق، كل واحد في نص. تقولوا قلنا إذا اجتمع معناه صار في نص واحد، كما قال هذا جبريل: الإسلام أن تشهد لله، الإيمان أن تؤمن بالله، صار في نص واحد معناه اجتمع. أصاب إذا اجتمع بمكان واحد معناها سيكون معنى الإسلام العمل الظاهر شهادة لا إله إلا الله والإيمان الباطن. إذا افترق يعني كل واحد ذكر في نص منفرد عن الآخر، واضح الآن؟ كذا افترق، فسيدخل كل واحد في الآخر، فسيدخل كل واحد في الآخر. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا له ما رواه البخاري في صحيح، في حديث أو في قصة وفد قيس، نعم، ماذا قال؟ قال آمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ آمركم بالإيمان، أتدرون الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم. هذه أعمال
ظاهرة
باطنة ظاهرة. ثم قال أمركم بالإيمان فذكر الإسلام، فمعناها إذا افترق كل واحد دخل في إيش؟ في الآخر. أظن واضح. طيب حينئذ لما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب وجوب الدخول في الإسلام، ما علاقة هذا التبويب بأمر البدع؟ ادخلوا في السلم كافة، تمسكوا مفردات الإسلام كلها، ادخلوا في السلم كافة، فقد باب وجوب ايش؟
دخول في الإسلام.
نعم، العمل بالإسلام. فما علاقة هذا التبويب للشيخ محمد الوهاب بالبدع؟ هل ممكن أن ننذر بهذا النص وجوب الدخول في الإسلام كما بوب عليه الشيخ عبد الوهاب بوجوب ترك البدع؟ معناها لا، لأنه عندما يأتي المبتدع البدعة مثلا إصلاح أمر المسلمين اختراع جماعة كجماعة الإخوان المسلمين، فيقول حسن البنا أريد إصلاح المسلمين اليوم فأصنع لهم إمارة في الحضر، فأصنع لهم إمارة في الحضر ونظم شؤونهم وضع بروتوكولا لهم أن لا ينكروا على أحد إلا على من خالفهم، تجتمع كلمتنا ولو كنا كان بعضنا من المبطلين إلى آخر ما قال. فنقول له أنت تقول الإسلام هو الحل، طيب ما قولك في ادخلوا في السلم كافة التزموا بشرائع الإسلام وأفرادها كلها؟ طيب ما لم يكن فردا من أفراد الإسلام دلت عليه السنة يجب تركه ولا يجب فعله؟
تركه.
إذن هذا في أبلغ دليل على أن إيجاب الدخول في الإسلام مقتضاه ترك البدع. جيد، فنسأل حسن البنا إن كان أتباعه من الإخوان المسلمين نقول لهم هل هذا الفرد وهو تقسيم المسلمين جماعات وأفراد من أفراد الإسلام؟ يقول كان نعم مصيبة جهل مركب، فسيقول إن قال لنا هذا قل ما الدليل؟ لن يجد دليل. قل له إذن يجب أن تتوب من هذا، لا تنسبه للإسلام، فعلك إنك مأمور بالدخول في الإسلام الذي فسره الله والرسول كما جاء الباب الذي بعده باب تفسير الإسلام، هذا لا يقع ضمن الإسلام ما تقوله أنت، بل ضد الإسلام والسنة، لأن الإسلام يأمر بالاجتماع ودعوتكم للجماعات تدعو إلى الافتراق، أي تخالف أصول الإسلام، واضح؟ فإذا هي ليس الإسلام الذي تلبسون على الناس وتقولون نحن ندعو إلى الإسلام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أما يأمركم بالسوء والفحشاء أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب لو قال لك قائل أنا يدعي عنده نسخة قديمة من التوراة فيها الأمر بالتوحيد واتباع موسى ومواعظ وقصص كلها لا تخالف القرآن، وشريعة الصلاة في عهد موسى إلى آخر. فقال لك الله نهاني عن الشرك وأنا على دين موسى متبعا له ولن أشرك، لن أشرك ولن أدعو ولد من دون الله، فهل حينئذ عمله هذا صحيح؟ قال أنا موحد على دين موسى ورثته من ما بقي من التوراة لم تحرف، زعم هات التوراة قبل ما أجيبها لكنها محرفة، أنا أتبع على بيتي قضيت بالتوراة تتلوى علينا لا. طيب على زعمه وأن فعلا عنده توراة لم تحرف وهو لا يشرك ولا يذبح لغير الله ولا ينذر ماشي على دين موسى الذي عاهد فرعون إلا به أدخل الله موسى الجنة ومن معه واتبعه، صحيح صحيح. لم ينظر النبي ويطلب ترجمان الورقة التي التوراة اللي يقراها عمر، يقلب الصفحات عمر ويقرأ، دخل عليه النبي، النبي يفزع للأسلام، يعني كان شد الناس خوفا وتقوى وأعظمهم مخافة لله. طيب سبحان الله ايش هذا يا عمر؟ ففهم ان عمر ينظر في اوراق التوراة، فما قال له النبي ابي اشوف وافقت ولا ما وافقت، جيب واحد مترجم او انت تلوها علي عمر اشوف حرفت ولا ما حرفت. في كل احوال ايش قال؟ في كل احوال ايش فعل مع عمر؟ منع منع ولم يستفسر، لم يستفسر، يقول شوف إن كان كل فيها ما خالف التوحيد ما خالف شريعة موسى، موسى نبي ولا نبي، خلاص ما فعل. في كل الأحوال قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها، لقد جئتكم بها أيوه لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا مدخل حينئذ لهذا الباب، باب قول الله تعالى اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة فضل الإسلام. قال باب، وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث أو هذه الآية وهي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دليل على نفس ما تقدم على تحريم البدع، لأنه يستدل بها على الإسلام بالمعنى الخاص والمعنى إيش؟ العام. المعنى العام ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هو الذي جاء به نوح وموسى وعيسى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء فيما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر بسنده إلى ابن عمر عن أبيه، فعرف الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذا هو الإسلام بالمعنى إيش؟ الخاص. هذا هو الإسلام بالمعنى الخاص. فمن جاء من غير الإسلام بالمعنى العام فأشرك وكان على طريقة يهودية أو نصرانية لم يقبل منه. إذن هذا دليل على ما تقدم من المسألة، أن رجل يقول سأتمسك بيهوديتي بنصرانيتي، نتسامح في الأديان، ويقصد التسامح أن لا ينصح بعضنا بعض أو لا ننصحهم بأن يرجعوا للإسلام، اتركهم. نقول تعددية هذه على معنى وحدة الأديان لا تحل، لأن الدين واحد والصراط واحد وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فمن يبتغي غير ذلك من يهودية من نصرانية من مجوسية من إلى آخره فلن تقبل منه، وبالآخرة من إيش؟ الخاسرين. بالمعنى الخاص إقام الصلاة إيتاء الزكاة، فجاء رجل وقيام الليل والاستياك عند القيام من النوم، كل هذا إسلام، أعمال ومفردات الإسلام الظاهرة. فجاء رجل يقول حينئذ الإسلام يدعون إلى تصحيح أمره بأن نحدث جماعة لإصلاحه، كجماعة الإخوان والسرورية أو الدواعش. فنقول له: أنت ابتغيت سنة غير الإسلام وتريد أن تدين به، فمن يبتغي غير الإسلام مفردات دين فلن يقبل، لابد أن يكون نفس الدين الذي جاء به محمد، كما قال الله تعالى في آية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيجب أن يأخذ المسلمون بالإسلام إذن كما جاء في الكتاب والسنة ورويه الله وكان من عمل سلف الأمة، فلا يجوز أن يحدثوا مفردات الإسلام، لا بالمعنى العام بأن يشركوا ويذبحوا لغير الله فلن يقبل منهم، أو يكونوا يهود أو نصارى فلن يقبل منهم، أو إسلام طارق السويدان القائل للمسلم أن يختار ما شاء من هذه الأديان اليهودية والنصرانية، كل هذا لن يقبل منه. نعم، وفي الآخرة من الخاسر، خسر الدنيا والآخرة. طيب، ذلك الخسران المبين. فمن ابتدع بدعة كفرية، كان يقول الله في كل مكان، أو بدعة عملية كالمولد النبوي، فلا يقبل، لأنه ليس من مفردات الإسلام. والخروج عن مفردات الإسلام والإتيان بما يخالفه على قسمين اثنين، انتبه الآن. القسم الأول يباين الإسلام بالكلية، فيخرج العبد من ملة رب البرية، وذلك إذا أتى شيء ينسبه للدين وهو كفر برب العالمين، فهذا خروج عن الإسلام كله. واذكروا لي أمثلة، كل واحد خمسة أمثلة على اسم الدين. مثاله القول أن الله في كل مكان، كفر أكبر مخرج من الله. القول بخلق القرآن، كفر أكبر مخرج من الله. نفي العلم عن الله كما عند القدرية، أن الله لا يعلم بالأشياء حتى تحدث، كفر أكبر مخرج من الله. فهذا حينئذ غير الإسلام، فلا يقبل منها. الثاني في العمليات، المولد النبوي، نعم، الذكر الصوفي، هذا ليس من الإسلام فلن يقبل منه، وليس من دين الإسلام فلن يقبل منه. واضح؟ فلن يقبل منه. أما هذا الحديث المروي من طريق الحسن عن أبي هريرة، إسناده ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة. طيب، فحينئذ نحتاج إلى شاهد له، والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب، المقصود تأتي هذه الأعمال الصلاة، وتريد لأهلها اللي كانوا يتلسكون بها النجاة، إن الله ينجيهم من مكان يتلسكوا بالصلاة، يتلسكوا بالصيام. نعم، فمن أتى بمثل هذه الأعمال كان إيمانه راجحا وكان مكرما، لكن قبلت منه الأعمال هذه لأنها من الإسلام. فلو أتى بالمولد، لو أتى بالرخص الصوفي، فلن يجدها تدافع عنه، لأن ضده هذه. واضح؟ فلا بد إذا العمل الذي يدافع عنه أن يكون فعله النبي وأمر به، أما المحدث سيكون شاهد عليه، لا له، فلا ينجيه، بل يرديه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ثم ذكر حديث بعد ذلك، وهو قول النبي ماذا؟ من أحدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث فيه ذكر للشرط الثالث من شروط صحة العمل، فشروط صحة العمل وأنه من الإسلام. هذا العمل نحكم عليه أنه من الإسلام، هذا شروط نحكم أن هذا العمل بالإسلام، ادخلوا في السلم كافة، وجوب الدخول في الإسلام، من يبتغي الإسلام دينه فليقبل منه. كل هذا لا يكون إلا ثلاثة شروط في نفس العمل اللي يقوم به المكلف. ما هي هذه الشروط؟ التوحيد، ثاني الإخلاص، الثالث بل عليها الحديث الاتباع. فإذا جاء بأمر مبتدع فنقول هذا الأمر المبتدع عندك ليس من الإسلام. الآن الإخوان المسلمون عكسوا، إيش صاروا يقولون؟ صاروا يقولون النصح للناس بالتحذير من أهل البدع يفرق المسلمون وليس في الدين. وليس من الدين. فنحن كنا نقول لهم لا تبتدعوا في التدخل في الدين ما ليس منه. وإذا بكم الآن تريدون إخراج فرد من فروعات الإسلام العظيمة وأصوله، النصح التكلم فيها البدع أصل من أصول أهل السنة، وتجعلون ذلك خارج الإسلام، نعكس عليكم نقول ما دعوتم إليه من قولكم أنا أو نحن لا نتكلم في شخص ولا في جماعة، نحن لا نحكم على الناس، نحن ليس بجامية. مش جامية يقول لنا الجامية يتكلمون مثل الشيخ البوزان جاي يحضرون مرة عنده هنا في مدينة سعود، فجو اعترض بعض طلابي هو حاضر الآن معنا شو يشهد، فقال لك حضر عند البوزان تراه جامية يعني يتكلم سيد قطب يقول جاهل. طيب هذه نصيحة، وهم يتكلمون فيما شاء، يقول كلمة أنت جامي. طيب أنت الآن حكمت على الناس فقر وفرقت كلمة المسلمين انتبه أسبوعين عام إيه لهم هيئة الكلام، أنت فرقت كلمة المسلمين ولا؟ طيب طيب أنت الآن لما قلت فلان جامي لا وفلان مدخلي فرقت، يقول لا أنا بحق، قلت يعني تجيز من كان يتكلم بحق أن يقول مثل هذا؟ يقول نعم أجيز. فنقول يلا هات بضاعتك، هات بضاعتك. أليس ابن تيمية قال والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب بإجماع العلماء، فبما تنكر هذا الإجماع؟ يسكت. لما تنكر هذا الإجماع وتنسب من يمارسه علم وقواعد صحيحة وانضباط كالشيخ الفوزان أنه شخص جامي؟ غلط، هذا غلط. ننكر على الصغار الذين لم يطلبوا العلم يتكلموا في الرجال، نعم لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع تام الضبط، لكن إذا تكلم أهل العلم في الرجال ما نمنع، نقول من ذاك الرجل لا أتكلم في شخص ولا أتكلم في جماعة، يا مسكين هدمت أصل أصيل عند أهل السنة التحذير من أهل البدع والأهواء. دخلوا على الإمام أحمد وهو يبين حال بعض أهل البدع، فقال له المتورع تورع إيش يسمونه ثالث، أنكر على الإمام أحمد الحمد لله وقتها ما ظهرت يسمونه الضرب الجامية، طلعت يا إمام أحمد من الجامية فلان 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 فلان، فأنكر عليه إمام أحمد، قال هذه ليست غيبة يا يعني يا صاحب الوردع الورع البارد، ليست غيبة، هذه إيش
صيحة،
ها
صيحة،
هذه نصيحة حتى الناس لا يتبعوه في الباطل. لذلك أعتب حينئذ اليوم على من يقول لا أتكلم في شخص ولا أتكلم في جماعة، يعني تكون خير من تيمية تتكلم في شخص رد على الفكري، بن باز رد على القرضاوي، القرضاوي له قول عظيم في الإسلام شنيع، يقول الرجل المحسن عقيدة يهودية لم نجدها في القرآن عياذا بالله، ورد عليه عمر قبل أن يولد، فقال يأتي شخص فيقول لم نجد الرجل القرآن المحسن الراجل المحسن لقد رجمنا ورجم النبي، كيف عمر أوتي حجة؟ طيب هذا عمر الخطاب، فلا يلتفت إلى مثل هذا القول القائل لا نتكلم في شخص ولا. والجماعة عائشة ابن عباس يقول لا نصنف الناس، انتبهوا هذه واحدة أخرى انتبهوا احسوها معي، لا نصنف الناس، أشباع عوام والله تكلمهم مراكز دكتوراه وكذا وعوام،
ايش عوض؟
يقول لا نصنف الناس. جميل. لما قلت جامية صنفت؟ يقول نعم صنفت صراحة. لما لك وليس لنا؟ يقول أنا صنف حق. إذا عندك اللي صنف بحق يجوز تتكلم؟ وليه؟ ونحن نعتقد أننا محقون لأدلة وأنت لا دليل عندك. لنا برهان ولا برهان عندك. أليس الصحابي الجليل ابن عباس صنف لكن بقراءة وأدلة من أهل العلم ليس أي أحد حتى ما نسمع يقول أنا سلفي وشاب يقول يا شاب يا سلفي لا تنظر أنت في تويتر وترد على أهل البدع لم تنضج بعد لم نعه إيه حتى أنا جاي مع الطلاب يأخذني تزكية يقول لا أصبر أول شيء اقرأ ما أعطي تزكية يشرح الناس العلم ويرد على البدع ما خلي ولا أعطيه تزكية المسؤولين أبدا أمنع يقول أنتم أيه. هذا ابن عباس قال لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فلنسأل ابن عباس لما قال الحرورية على وزن اليوم الإخوان المسلمين السرورية هل صنف ابن عباس؟
نعم
صنف إذا تصنيف مشروع ولا محرم؟
مشروع
للتحذير ولا للتشفي؟
تحذير
تحذير فما بالكم تناهضون منهج السلف لترضوا من يرضى عنك لترضوا الناس ليرضوا عنكم ويسودوكم سود الله وجوهكم تركتم اهل البدع يتكلمون حتى سفكوا الدم الحرام وانتم تقولون جامية خاف الله هم هذول يسمون جامية كما تعلمون سموهم ظننتوهم بنسبة إلى شيء تذكرون على سبيل التعيير قال الشيخ الفوزان ليس هناك جامية محمد بن الجامي عالم يعني كبير درس في جامعة سنة 40 سنة أنكر على الصوفية أنكر على الجهمية أنكر على الشاعرة أنكر على الخوارج فقط لما سمى بعض الخوارج جمتم القوم وصرت تقول كل ناصح جامي حتى الفوزان ما سلم منهم والله شوفوا الأخ قدامكم عن حاجب الأيسر شوفوا يسألوا بعد الحلقة شوفوا أشير يعني قدامكم شوفوا قدامكم كلكم في الحلقة تسألوا واحد جاي حضر عند الشيخ الفوزان هنا قبل سبع سنين أو ثمان فاعترضه من اعترضه لو شئت ذكرت اسمه لكن شوفوا أشرت إليه فقال لا تحضر عند الفوزان جامعة تنداش الله حسن إيش علامات الساعة دي الشيخ الفوزان يعير كلام من غرفه ايه جامي ايه هو هي البدعة هذه فمنعوه من الحضور يقول جامي اذا ما اصبح من اهل العلم والصار على النفاق في الباطن والخفاء والسر يذكرونه بشيء الشيخ الفوزان في الظاهر يسود ويظهر العالم بلونين من كان ذو وجهين بعث يوم القيامة له لسانان للنار تجد شر الناس عند الله يوم القيامة ذو وجهين يعني بالباطل يجي الأخ الفاضل يقول له وفي الظاهر أيها الشيخ الفاضل ما رأيك في أناس يختابون العلماء يعني بوجهين سبحان الله العظيم طيب إذن هذا الحديث يدل أنه من كان مسلما وأراد أن يتمسك بهذا الدين العظيم بالسماحة واليسر والوسطية الإسلام عليه أن لا يبتدع فيه وينسب ما ابتدعه إلى الإسلام كان يقول ليس في الإسلام تحذير من أشخاص ولا جماعات فيهدم وهو لا يشعر الإسلام هذا بالعكس أصل أصيل لأنك لو سكت عن أهل البدع وانتشرت البدع سيقوض الإسلام تذكر قوم نوح لما فعلوا البدع ما حد أنكرها عليهم وش حصل في الأخير حولوا الشرك فالبدع قنطرت الشرك ومن يروج البدع غير أهلها إذا سكت عن أهلها من الخوارج الذي يطعنون في بيت الأمر ويجون الناس بالخروج عليه يكفرون غير دليل، سكت عنهم ولم تفصل الجواب عنهم عن شبههم، فحينئذ ركب الناس بدعة الخروج ولو باسم آخر كالسرورية والإخوان المسلمين والدواعش، وعادوا في الأرض الفساد، فقتلوا رجال الأمن واستولوا واستحلوا البلدان بغير حق، وأنى لهم ذلك والله لهم بمرصان. قال الله تعالى في كتابه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. هؤلاء سحرة أرادوا بعلم البيان والقصص والحكايات سحر قلوب الناس، يفتنوهم عن دين الرسول القائم على التوحيد والتقوى والقيام بالدين وإطاعة ولاة الأمر وترك الخروج عليهم. تنتظم سفينة النجاة في الحياة. طيب، هذا باب مهم ننتبه له الآن، سيذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم، تحذر أن تكون عنه من الغافلين. اقرأ وتدبر، لا تنسى ما درسناه في هذا المسجد من قواعد بلغت أظن إلى 20 مجالس كثيرة في تقرير ضوابط تميز بها بين السنة والبدعة. راجع، مهمة. الآن أنت تشتغل بقراءة الكتاب هذا، والحمد لله بتأصيل قد قرأت معنا عدة قواعد. الآن بقي مفردات الكتاب وستسهل عليك إن شاء الله. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أو متهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
نعم، انتبه الآن جيدا. هذا التبويب مربط درس الكتاب، فبه يتبين لك سبب الانحراف إذا وعرفنا البدعة وأن كل بدعة ضلالة، وعرفنا وجوب الأخذ بمفردات الإسلام يعني الذي كان عليها النبي والصحابة إذا أحدث، أما فهو ليس مفردات الإسلام فيجب تركه، ويجب التحذير من أهله الذين يدعون إليه من قولهم مثلا: الكلام في الرجال بدعة. عكس السكوت عن النصح في الرجال بدعة، يعني اعتقاد السكوت من الدين حتى من أهل العلم حتى عند القدرة حتى اجتناب المفسدة مطلقا عياذا بالله. انظر كيف بوب هذا الرجل العليم الحكيم رحمة الله عليه الإمام جد محمد الوهاب، باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وجوب الاستغناء، طيب من أين أخذ هذا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب هذا الاستغناء؟ ما الشاهد عليه؟ ما الشاهد عليه الذي يشهد لصحته؟ يشهد لصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة شوف لاحظ كيف ما كان جاب الكتاب كله ورقة واحدة يعني ولا تدخل فرد ولا شيء قليل على الإسلام وهو ليس منه فكيف لو دخلت الكثير ورقة واحدة في يد عمر من التوراة فقال المتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم في رواية لما وسعوا إلا أن يتبعني فهذا فيه وجوب الوقوف عند الكتاب والسنة والأخذ عن الإسلام الذي هو المعنى الخاص لا شك بعد العام الذي جاء به النبي محمد وأن أي فرد لم يقله النبي ولم يفعله الصحابة ولم يفهموه فهو ليس من الإسلام ويجب الاستغناء عنه فيستغنى بالإسلام عن ما سواه ويكتفى بالكتاب والسنة في صفات الله فيقال أن الله سميع عليم يغضب يرضى يضحك لما استغناء بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة عن غيره فإذا جاء قول الزمخشري أو الجهمية أو الأشاعرة يأتي الله يوم يأتيهم كما قال الله تعالى هل ينظرون أن يأتيهم الله إلا يأتيهم إلا أن
يأتيهم الله في ظلل من الغمام
في ظلل غير الملائكة قال يأتي تأتي إيش تأتي يأتي عدله تأتي يأتي حسابه نكتفي من في الكتاب نستغني عن رأي كيف المبتدع الكتاب ما أنا يأتي عدله إنما يأتي هو بنفسه لفصل الخطاب كما في حديث فالظاهر أنه يأتي بنفسه فلا تحرف فنستغني بالظاهر الآية عن ابتداع تعريف تحريف هذا الجهمي أو هذا الأشعري هذا الجهمي أو هذا الأشعري نعم فحينئذ نقول هذا ليس الإسلام في باب الأعياد يجي بعضهم يقول نسوي عيد الأم حتى البر أمنا لازم نسوي لها عيد نذكر في هذا العيد بمآثر الأم ونشيد بأعمالها الطيبة ونأتي بالأطعمة بالأشعار فنقول لو كان خيرا لبل النبي على عيد الأم وقد بين أن له عيد يجتمع ويكرر في كل عام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فبقية الأعياد ليس من الإسلام نكتفي بما جاء به الكتاب والسنة ونستغني عن كل ما سواه نستغني عن كل الأعياد لما في كتاب السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي كما في موطأ الإمام مالك نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى خلاص هذه العيدين يجتمع فيه ولو زعم زاعم قال لكن هو ما يقصد بالعيد هنا أو هذا الاجتماع إلا العادة نقول ما دام تكرر وصار في اجتماع اسمه عيد ولا عيد إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى حتى لو قال أنا قصدي عادة كما يقول أنا قصدي احتفل بمن باسم هذا بولدي في عيد الميلاد كل سنة أحط له شعر معاه ثلاث سنين ثلاث شمعات عادة نقول صار يتكرر هذا الاجتماع والعشاء إلى آخره فصار عيدا وما جاء العيد هذا خمس صلوات في اليوم والليلة نكتفي بها فإذا جاءنا واحد في زمن الأزمان قال ضعف إيمان الناس طيب أنا أعلم أن هذا الأمر ثقيل لكن ما في اليد حيلة أكمل نريد زيادة في الخير وترق قلوب الناس وتصلح ويصلح دينهم أن نجعل صلاة السادسة ونخليها في اليوم في الليل يرق قلوب الناس ونوجبها عليه نظرا للفتن والمعاصي والكبائر. نجعل هناك نقول نكتفي بما جابت بالسنة 5 صلوات في اليوم والليلة، لا نزيد صلاة سادسة ولو بزعم إصلاح. إذا المصلحة في إيش؟ اتباع السنة، وليس المصلحة في البدعة ولا مخالفة الدين. المصلحة أن تبقى 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن جاءت من قبل من لدن عزيز الحكيم عليم خبير وهو رب العالمين لا إله إلا هو. فلا يشرع حينئذ أن تزيد صلاة سادسة لزعم الناس خلاص، كما يقول بعضهم من كثرة المنكرات فسخت عقولهم ويثير. طيب وش الحل؟ نزيد صلاة سادسة. طيب ما يجوز بدعة، وش الحل؟ اسمع الإخوان ما الحل عندهم. الحل نغير دور الحكام، نجيب خلافة راشدة. طيب تغيير الحاكم ولو ثبت أنه كان فاجرا ظالما بأن نخرج عليه يجوز من الإسلام؟ لا يجوز. نقل الإجماع عدد من العلماء واستقر الإجماع أنه لا يجوز الخروج على الأمر وإن جار وكان من الفجار. قال الصنعاني استقر الإجماع على عدم الخروج على ولي الأمر، يعني بلسان ولا بسنان. ليش إخوان المسلمون دائما من صفاتهم في المجالس التهوين في مسائل الخلاف؟ لا خلافية المسألة تشدد، وكان الشيخ فلان لا يتشدد إلى آخره، بين عينيهم الخروج. اللي يعرف أن كل علماءنا مثلا لا يرون الخروج، فيشوفون قول قديم جديد مثل قشة في غريق. يقول إذا المسألة من فعل عبد الرزاق الطريفي، إذا المسألة إيش؟
خلافية.
فلو خرج الناس لا تنكر عليهم سبحانك رب، مثل قصر الصلاة. لذلك يمررون حتى سفك الدماء بزعم إيش؟ الخلاف. وقد استقر الإجماع على تحريم الخروج على الأرض. لا، إيه خبر جديد؟ اتصل بي بعض إخواننا من قوات الطوارئ وقالوا المنطقة اللي سنفعل فيها المحاضرة اليوم مشمولة بالحراسة الأمنية لمؤتمر القمة، أسأل الله ينجحها ويعزها للدولة. فأول ما قال كلمة القمة العربية أفرحني، لأن كما قال الملك عبد الله الحمد لله هذه الدولة ما تدخل في شيء إلا نجحت. فأسأل الله أن ينجح هذا المؤتمر ويعز بلادنا فوق العزة التي هي فيه، عزة بعد عزة يكون منتهاها رضا الله عن ولاة الأمر وعن أهلها، وأن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة. جزاهم عنا خير على هذا الأمن الذي نعيشه. فنظرا لأن المنطقة كمنطقة حراسة وهذا يدل على فضل هذه الدولة وأنها تصنع كامل الجاهزية لحماية قادة العالم العربي وغيره، بأن تجعل المنطقة واسعة محروسة أمنيا لا يمر فيها أحد للاحتياط وصيانة الدماء وصيانة الفوضى التي عند من؟ عند اسمهم من الإخوان المسلمين وغيرهم. وأذكر بهذه المناسبة قصة للرئيس المصري حسني مبارك. لا لما جاء يزور اللي هي مؤتمر قمة عربي كان أظنه أو أفريقي عفوا قمة أفريقيا دولة أفريقيا في تشاد. الدولة المستضيفة وقتها من سنين هذا لا أعرف كم 40-30 سنة أو لا أذكر كم المستضيفة كأنها ما جعلت تلك المنطقة كلها اللي اجتمعوا فيها القادة منطقة معزولة، فخططوا أن يستأجروا فلل اللي هم القاعدة أتباع بن لادن، أو خططوا يأخذون كم فلة في طريق بعض القادة استأجروها واستأجروه وخططوا 3 شهور. لما مر الموكب حق الرئيس حسني مبارك رحل الشاشات طلعوا، سبحان الله أنقذ الموقف أن يعني سيارة الرئيس كانت مصفحة، كان ينظر إليهم كذا كأنها طلقات لعب لعب ومشى ورجع المطار وطلع الطيارة ومشى. فشوف يعني الجماعة المسلحة هذه تحدث فوضى. يعني أنت الآن هل تحسن تسلح الناس لما تقتل قادتهم؟ تصير الفوضى فيهم ويقتل بعضهم بعض ويعتدون حتى على نسائك. أنت اللي جيت حاط حريمك في الفيلا اللي استأجرتها واعتديت على الرؤساء أو كذا، بعد فترة الفوضى تصير عارمة يأخذون نسائك، أنت اللصوص رهم ضدك ما يعرفونك غباوة. يعني الحمد لله يعفانا مبتلاه به وفضلنا كثير وخطف غيره. ذلك احتللنا في المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا، يعني على 20 دولة معروفة مشهورة أخذ المركز الأول أمنيا. فقلنا سمعنا وطعنا، ونأجل إن شاء الله المحاضرة نأجلها بعد مراسم القمة بحول الله وقوته، ونكمل بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله. إذن أن أهل السنة والجماعة والأصل الأصيل الذي بنوا عليه دينهم الاكتفاء التدين اعتقادا ومنهجا وأحكاما بالكتاب والسنة، لكن على فهم سلف الأمة، والاستغناء بما في الكتاب والسنة وفهم السلف عن ضلالات وتهوكات وخرافات وخزعبلات الفرق والجماعات، الصوفية وجهمية وإخوان مسلمين وسرورية ودواعش وقاعدة وعسام بن لادن ونحو ذلك، الاكتفاء والاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه من الفرق والنحل. والأصل في ذلك ما ذكرنا من حديث النسائي في سننه بإسناده إلى عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفي يده ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لو أن موسى بن عمران يعني بنفسه الذي خط الله له التوراة بيده ظهر وكان حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية: لما وسعه إلا يتبعني. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، والذي لفظه أهل البدعة والضلالة واتخذوه ظهريا ففرحوا بما أوتوا من علم تلكم الأحزاب، فرحوا بعلم حسن البنا واستغنوا عن علم الرسول والصحابة. فأجد بعضهم في مكتبة بيته كتب حسن البنا كيف يتعامل مع ولي الأمر، ويترك صحيح مسلم حديث عوف بن مالك، قال عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء من معصية الله فاكرهوا ذلك الذي يأتون ولا تنزعوا من طاعته، يجادلك الإخوان حتى الفجر، ليضيع دلالة الحديث هذا. لكن هذول اللي فعلوا وفعلوا وقالوا، طيب في الأخير ايش قال الرسول؟ لا تزع من طاعته، واكره ما تقول انه خالف السنة، وانصح سرا، فإن لم تستطع أن تذهب فادع له. هذا المنهج الذي كما ذكر عبد البر، احدث منهج براسك او تتبع الاهواء. فلتستغفر، نستغرب منهج اهل السنه وكتاب السنه وفهم السلف عن ما سواه. يدل على ذلك ايضا وفي معنى الحديث اللي خرجه النسائي في سننه، الايه التي في سوره ال عمران وهي قول الرحيم الرحمن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولترسلن. ما قال لهم؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. لما آتيتكم يعني مهما آتيتكم، ولو كانت أرفع الشرائع وأفضلها أو من أفضلها كشريعة موسى أو شريعة عيسى، مهما أتيتكم من شرائع ثم صادفتم النبي حيا أنتم وأنبياؤكم ما يسعكم الاتباع النبي والاكتفاء ما عنده. فإذا كان هذا يؤمر به النبيون فكيف بآحاد الناس فيبتدعون ويتركون النبي؟ أنبياء يؤمرون بمتابعة النبي، ثم آحاد الناس يعاندوا ويتبعوا حسن البنا، يعني غير مأمورين أتباع موسى باتباعه لو طال عمر واحد منهم حتى بلغ النبي، مأمور يتبع النبي ويترك موسى. فكيف اليوم بمن يتبع حسن البنا وإلياس صاحب الطريق الجشتية وغيرها ويترك النبي والصحابة في منهج الدعوة بعلم هم جماعة التبليغ؟ لك شيخنا بن باز الله يرحمه اكتفى في منهج الدعوة بالكتاب والسنة على فهم السلف، ويدل على أن هذا منهج الشيخ من جهة العمل والفتوى لما اطلع في آخر ما رفع له من تقارير عن جماعة الإخوان والتبليغ، وكان يسهل أول في أمر التبليغ ويقول الدعاة ويأتون التبليغ من فتاوى قديمة له. نعم، قال: لا يجوز الخروج معهم. وفي مكان آخر قال: فرقة الإخوان والتبليغ من فرق الهالك. ليش؟ لأن الشيخ اختفى في منهج الدعوة بمنهج الرسول والصحابة، فاستغنى به عن منهج جماعة تبليغ إلياس والإخوان والتنظيم السياسي السري ونحوها، يعني اشتغنى. فمن أجل ذلك بدع هذه الجماعات وعمل بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على وجه ما يصابه. ونقبل إن شاء الله غدا المناسبة غدا تبدأ الدورة العلمية التأسيسية التي عقدتها وزارة الشؤون الإسلامية في هذا المسجد ممثلة في فرع منطقة مكة وتنظيم المكتب التعاون مكتب الدعوة بجدة. فسيكون بعد صلاة الفجر لنا غدا يوم الأحد الساعة 5:30 شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد. فآمل من الجميع الحضور بعد الفجر هنا ليقرأوا كتاب بعد الفجر. ربما عندكم أعمال تحضر بعد الفجر، أقل ما فيها أن سأذكر شرحا مركزا إن شاء الله، حتى تستطيع أن تشرح هذا الكتاب لأولادك في دورة علمية مجانية. يعني عبد الله يقول دورة علمية في الإنجليزي ويروح 3 سنين عشان تجيب راتبة. أخذ آخر هذه أصول السنة مجانية، أحضر من كتاب من أول والآخر وننتهي يوم الخميس واستفد بعد الفجر مباشرة. أحضر، نسأل الله يستفيد غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.